ثم من الغد نشرت الصحيفة يعني نفي للخبر لخبر الموت. أنا الآن أخرج لك القصيدة من الديوان وباك تقرأها طريفة، أنت لم تكملها بعد لكنها موقفها كان طريف.
طيب
خلينا نشوف صفحة كم بس هي شاعر لم يمت 181.
شاعر ناصر أبو حيمد.
ناصر
أبو حيمد
ما شاء الله ما شاء الله ذكرته.
أي ذكرته.
أيوة هذه القصيدة. لا يكون نظارة القراءة ما هي معك.
ها؟ لا ما هي هذه نظارة البعد، لكن ما عليك مو بالضرورة يعني. تريد أقرأها؟
إي يعني؟ اقرأها طريفة القصيدة.
أقرأ المقدمة ولا ما أحد؟
لا المقدمة أنا أعطيت فكرة المشاهد عنها.
هذا شاعر صديق لي توفي رحمه الله فكتبت هذه القصيدة. نجم تألق في سماء أدهاره وخبى كحلم تاه في أغواره، أودت به سود الليالي المترعات كؤوسها بالسم لا بعقاره، كم صارع الأحداث في أسفاره وبومضة ألقى عصا تسياره، أتراه مل السير في ترحاله حدبا يروم السعد في أخطاره، أم صرم الشؤم المرين بساحه خيط الرجاء فحط في أوكاره، مل الحياة تلفه بقتامها وتذيقه الآلام في أطواره، أغرت به روح النبوغ سهامها فتحطمت لما هوى بجواره، غنته آخر مقطع لقصيدة فغفى شرود اللحن في أوهاره في أوتاره، غنته آخر مقطع لقصيدة فغفى شرود اللحن في أوتاره، والنبع جف على صبابة روحه ورس السفين على صخور بحاره، منه انطلاقات الخيال تماوجت بالمارد الجبار من أفكاره، فيه انطلاق الشهب من أفلاكها، فيه انبثاق الفجر من أستاره، فيه ارتعاشات المشاعر ثرة، فيه الأصيل الفن من أشعاره.
جميل 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 يا أبو عبد العزيز الحقيقة. طيب الدكتور غازي القصيبي، هذه نظارة القراءة الدكتور. نعم. غازي القصيبي
نعم
كان بنته يارا بنته يارا في زواجها
نعم
كتب قصيدة في زواجها
نعم
كانت في وقتها لقت الاستحسان ويعني نعم عند القراء، ومنها مما يقول فيها غازي
نعم
يقول 29 رعاك الله كيف جرى بنا الزمان يكاد البرق يلحقه، أطفلة الأمس هذه أين لثغتها تصير الحرف عيدا حين تنطقه، وأين قفزتها إن عدت من سفر تهوي على عنقي عقدا يطوقه، أهي العروس الذي يختال موكبها شيء أراه ولكن لا أصدقه. أنت كتبت على هذه القصيدة قصيدة بعنوان يارا، نريد أن نتعرف لها وهي فيها طرافة الحقيقة. هذه القصيدة.
نعم تريد يعني أقرأها؟
هي القصيدة. إيه؟ القصيدة نريدها.
إيه نعم، كتبت إلى قلت إلى الشاعر المبدع الصديق الدكتور غازي القصيبي بمناسبة زواج ابنته يارا على نسق قصيدته الأبوية وزنا وقافية.
نعم.
تواثب الدمع في عيني في عيني تواثب الدمع في عيني يرقرقه ما فاض منك شعورا كدت تخنقه تنبه الحس في أقصى مغاوره يستنطق الشعر جذلانا يموسقه يفتر من مبسم الأيام ضاحكه وينجلي عن قتام الليل مشرقه يارى تعيدك في أمس تلوذ به كأنما هو حلم كأنما هو حلم لا تصدقه هو الزمان يريك اليوم صفحته وألف طيف من الألوان يدلقه مبارك ولغازي ألف تهنئة وروض زهر ليارى طاب رونقه لعرسها ولها الأيام باسمة كمن ندى بشميم الروض يعبقه.
جميل جميل، يعطيك العافية يا أبو عبد العزيز.
أيك.
طيب، أنت ذكرت في إحدى مقالاتك أنك تحب الشعر ملحنا مغنى.
أيك.
كنت تلحنه وتغنيه؟
لا، الحن في بين وبين نفسي بي.
ما تذكر ولو بيت واحد كنت تنشده يعني بصوتك الجميل نسمعه؟
ما صوتي لا،
صوت بعد الثمانين،
صوتي ما عاتب جميل يعني صوت شاخ كما شاخ الجسم.
لا لا أبدا. طيب يا أبو عبد العزيز يعطيك العافية
وإياكم جميعا.
أنت لك موقف من الحفظ، ذكرت في إحدى مقابلاتك أنك لا تتعمد الحفظ، حفظ الشعر. وعللت ذلك أنك تخاف أنه يختلط بما تقول، أن ما تحفظه
بما أكتبه
ما تكتبه. هل لا زلت يعني على هذا القناعة؟
ما زلت على هذا. نعم.
طيب.
حتى في أثناء الدراسة الثانوية والجامعية كنت أنا من العدد المحدودين جدا الذين لا يحفظون المقررات حفظا وإنما يهتدون بالفهم، يعني يعتمدون الله ثم على الفهم. أنا يصير فهمي والحمد لله جيد للموضوع، ولهذا أستطيع أن أجيب على الأسئلة فيها وكذا بفهم وليس بحفظ النص يعني.
طيب كيف تقول، ماذا تقول لمن يقول إنه الحفظ يعني أساس في قول الشعر، يعني بقدر ما يستطيع الإنسان أن يحفظ من الشعر بقدر ما يكون عنده الملكة والإبداع أكثر. والقصة المشهورة التي تذكر لما يعني استنصح أحد الناس ناصحا أو مستشارا وقال له أريد أن أقول الشعر، قال اذهب واحفظ 1000 بيت، فلما حفظها وأتى قال انسها وقل الشعر. ماذا تقول لهؤلاء يعني اللي يرون عمدة فيه؟
طبعا الشعر موهبة، والحفظ هذا يعني ربما أنه يساعد نوعا ما في عند بعض الشعراء، يساعد ببعض المفردات وبعض الصور الخيالية ربما، لكن الشاعر يعني الشاعر الحقيقي والمبدع هذا يستطيع أنه يكون الصور التي يتحدث عنها في قصيدته، يوجد الصور بخياله هو وليس بخيال من قرأ عنها وقرأ له يعني. فالخيال دائما هو سيد الشعر، الشعر هو خيال وموهبة طبعا.
طيب ما دام انك ذكرت الشعر.
نعم.
وتكلمت عن الشعر.
نعم.
انت كيف ترى الشعر، انت كيف تراه؟
طبعا اراه التعبير، أدق تعبير عن الشعور الإنساني، وأدق ما يعبر به الإنسان عن نفسه يعني. الكلام النثري هذا طبعا تعبير، لكن تعبير عادي يعني جدا، ولا يستطيع ولا يصعب على أحد من الناس أن يعبر عن نفسه بالكلام المنثور. لكن الشعر يختلف، الشعر خيال وقوة صياغة وذوق فني في سكب القصيدة وسكب البيت وتناغمه موسيقيا ولغويا وفنيا.
طيب أنت خرجت من النظام الخليلي
نعم
إلى التفعيلة أو ما يسمى بالشعر الحر
نعم
أو المرسل ولك تجربة.
لا، الشعر الحر غير المرسل، اسمح لي يعني.
طيب طبعا.
الشعر الحر هو الذي يعتمد على الموسيقى، يعني سواء بالتفعيلة لكن ليس بكمال تفعيلات البيت، يعني يمكن يكون البيت تفعيلة أو تفعيلتين أو ثلاث أو أربع أو ست، وليس ضروريا أن يكون التناظرية هذه التفعيلات اللي هو على الشعر العمودي المعتاد.
نعم.
هذا الشعر المعروف، لكن التفعيلة أن تأتي تفعيلة واحدة أو ثنتين أو ثنتان أو ثلاثة أو أربع، يعني تعبر عن شطر بيت أو بيت كامل.
وأظن كان بينك وبين ابن خميس حول المسمى هذا كلام، أظنك أنت كنت ترى أنه يسمى الأليق أن يسمى الحر وهو يسميها المرسل.
لا فرق بين هذا وهذا.
طيب احنا الأهم عندي هنا، أنت لما خذت التجربة
نعم
واجهت ردود أفعال، لما كتبت على التفعيلة واجهت ردود أفعال، ولك موقف الحقيقة مع عبد القدوس أبو صالح في مكة في مؤتمر أدبي، لما ألقيت بعض قصائدك ثم ألقيت من القصائد التفعيلة، قام وقال كيف تقرأ علينا هذا الشعر، وبين قوسين يعني نعت وبنعت، يعني خلينا نقوله يعني أكثر صراحة، قال الزفت. وعزيز ضياء انتصر لك في المقابلة. أنت كيف يعني هذيك الوقت لما خفت هذه التجربة كيف كانت ردود الفعل يعني مثل هذه؟
طبعا حسب أذواق الأدباء والمثقفين، أحد ذوقه يعتمد على التفعيلة المتوارثة، يعني البيت الكامل بتفعيلاته
العمودي
الثلاثة أو الأربعة أو الستة وكذا، وأحد يتفاعل مع الشعر حسب الصورة والموسيقى واللفظة الفنية المعبرة يعني. وهذا طبعا يكون أكثر انفتاح الأخير، نوع المنفتح يعني. وطبعا كل له رأيه يعني فيها.
ما الذي جعلك تخوض التجربة هذه أنت؟
نعم،
ما الذي جعلك تخوض هذه التجربة؟
والله ربما تأثرت يعني ببعض الشعراء الذين بعض الشعراء المصريين والسوريين اللي كانوا كتبوا في هذا الشعر الحر، وكنت أقرأ لهم، ربما تأثرت شيء من شعرهم وصار فيه يعني.
طيب ردة الفعل أثرت فيك؟
كيف يعني؟
يعني ردة فعل الناس استغربوا.
إيه؟
قالوا ترك ابن إدريس، ترك عادته، ترك كذا، يعني حصل ردة فعل، هل أثرت فيك؟
لا، ما أثرت أبدا، يعني بقيت على ما أنا عليه، أكتب الشعر العمودي وأكتب الشعر الحر، لكن في فرق بين الشعر الحر وبين الشعر الذي ليس له وزن، ما أدري ماذا يسمونه الآن يعني هذا. أما الشعر الحر فهو موزون، لكن ليس بتراتبية القصيدة تفعيلاته، الشطر الأول ثلاث تفعيلات أو أربعة والثاني مثله، لا، هذا الشطر الحر، الشعر الحر.
طيب جلست
اختلف يعني.
يعني أنت جلست فترة بعد أن كتبت التفعيلة، جلست فترة ما تكتب التفعيلة، ثم لما كتبتها بعد فترة طويلة كنت مقل فيها. هذه نموذج من التفعيلة، عنوان القصيدة صوت من الجزائر، ما نريد نقرأها كاملة، نريد أن نأخذ منها مقطع ومقطعين.
طبعا هذا في مساندة لكفاح الجزائريين في للاستعمار الفرنسي. كتبت قصيدة في أولها أقول لا، لن نحيد عن الكفاح ولا النحار ولا النهون، أو يستبد من السكون رغم المقاصل والسجون، حتى نمرغ طاغيا طاغ وقاح في بؤرة الخزي الفظيع ونذيقه البأس المريع، فشعارنا لنضالنا ألا نحيد عن الكفاح أبدا ولن نضع السلاح، حتى نطوح بالغزاة ما بفاتحين الغاصبين بحثالة المستعمرين. أبدا سنزحف للفداء للثأر للحق السليب لنطهر الوطن الحبيب عما قريب من لعنة الزرق العيون شعب الدعارة والمجون. فاحمل سلاحك يا أخي وتدرع الصبر الجميل لنحطم القيد العتيد قيد الطغاة. يا ابن الجزائر يا شريكي في الشدائد والرخاء ومضمخا جرحا تنزى بالدماء قم نسحق الباغي ونثأر في إباء لدم الشيخ الكبير ودم الطفل الصغير ودموع أيتام تشرد بالعرى في الحيرة الصماء. والبؤس ينذر بالفناء وعيونهم صوب السماء إلى آخره.
ما نريد أن نثقل عليك بالقراءة، هذا نموذج تكفي. طيب
نعم.
أنت لك وصف لقصيدة النثر.
نعم.
لك وصف لها تقول عنها إنها عبارة عن مقولة آخرها يقتل
أولها.
فسر لنا هذه المقولة.
الله لا أذكر تفسيري أنا.
نزيد تفسيرها. طيب هذا من حظ من حظ قصيدة النثر إذن. طيب هل لازلت يعني على موقفك من قصيدة النثر؟
ما زلت. نعم، قصيدة النثر هي ليست قصيدة أصلا.
لا ترى
هي ما دامت نثر فهي ليست بشعر.
طيب طيب أين يجد نفسه عبد الله بن إدريس؟
نعم.
أين يجد عبد الله بن إدريس؟ أين يجد نفسه؟ في الشعر أم في النقد؟
لا، في كل النوعين والحمد لله. أنا كتبت الشعر وكتبت النثر، لي مؤلفات في النثر عديدة ولي دواوين شعر يعني عديدة أيضا.
طيب ما رأيك في يعني قول حسن الهويمل في الجنادرية في مؤتمر تكريمك في الجنادرية ضمن الورقة التي قدمها؟ أيوة. قال إن عبد الله بن إدريس حالة المناصب أو اشتغاله ببعض المناصب دون متابعته للأدوات الأدبية.
نعم. ما هو،
هل ترى أنه كلام الهويمل في مكانه؟
لا طبعا الهويمل يعني هذه رؤيته، لكن أنا يعني مستمر في معطياتي يعني الشعرية والنثرية معا يعني. فأنا حينما أكتب قصيدة أكتبها بدوافع يعني نفسية وبدوافع خلقية وبأدوات الشعر من الموسيقى والخيال ونحو ذلك. إذا كتبت الشعر النثري فأنا أكتبه بالعقل والرؤية المعقولة يعني.
طيب محمد الصادق عفيفي كتب عنك كتاب.
نعم.
سمى عبد الله بن إدريس شاعرا وناقدا.
نعم.
هذا عنوانه.
نعم.
مما ذكر في كلامه قال ابن إدريس يعني أعده من طبقة النقاد المتذوقين.
نعم.
من طبقة النقاد المتذوقين.
نعم.
إلى أي حد ترى مقولة هذه صحيحة؟
هو صحيح هذا، يعني معناه أن فيه نقاد ينقدون كذا ليست عندهم حساسية الشعر أو ذوقية الشعر وفنيته، ينقدون من بجوانب معينة، فلكن الشاعر يختلف عنهم، له ذوقه وله طريقة يعني تطعمه وتذوقه لهذه اللفظة الشعرية أو أن تكون لفظة نثرية لا قيمة لها. ففيه فرق بين التذوق الشعري والتذوق النثري. يعني
هو كأنه يريد أن يخرجك من دائرة النقاد الأكاديميين أو اللي يتبعون منهج معين في النقد.
ربما له ما يقول يعني. طيب. له ما يشاء.
طيب على كل حال في قصيدة نريد أن نأخذها هي،
لكن يعني فيه ناس كتاب كتبوا كثير غير الهويمل يعني عن أنني كشاعر وناقد يعني في نفس الوقت.
لا لك أنت لك كتاب اسمه أحلى كلام في أحلى كلام.
كلام في أحلى الكلام.
تعرضت فيه نعم. لمجموعة نعم. من الشعراء، مجموعة صحيح. من الدواوين، ومجموعة نعم. من كذا.
نعم.
وإن كان يعني هذا محمد الصادق عفيفي يرى إنه يعني تناول كان فيه اختزال واجتزاء، لكن لربما هذا لهدفك أنت، ليس هدفك الاستقصاء والتتبع بقدر ما هو ومضات. طيب قصيدة بعنوان أرحل قبلك أن ترحلين، هذه قال عنها غازي القصيبي رحمه الله، قال ربما أول، قال إن هذه ربما أول وأجمل قصيدة رومانسية كتبها شاعر من صحراء نجد في زوجته وهو على مشارف التسعين في بيئة ثقافية بين قوسين نجدية لا يكاد الإنسان يسامر فيها زوجته داخل بيته، فكيف يفعل ذلك شعرا وأمام الملأ. نريد أن نتعرض للقصيدة، القصيدة الحقيقة فيها يعني طرافة.
إيه القصيدة يعني كانت مؤثرة جدا وكان لها شعبية غامرة يعني.
أي سر الشعبية؟ طيب
النساء يعني اتصل بعدد كبير من النساء لا أعرفهن، وبعضهم فيهم من كانت تقرأها وهي تبكي
بالله،
متأثرة يعني بعض النساء التي اتصلنا بي. نعم
يعني سبحان الله. طيب هذه القصيدة التي يعني أبكت النساء نريد أن نسمعها، ربما نبكي نحن هنا أو يبكي معنا المشاهد. تفضل.
إيه.
أو يبكي عبد الرحمن.
هذه إلى.
تفضل.
ها؟ نؤجل.
لا تفضل تفضل.
نسجل يعني.
إيه شغال.
إيه. إلى زوجتي العزيزة طبعا أم عبد العزيز يعني. أأرحل قبلك أم ترحلين وتغرب شمسي أم تغربين وينبت ما بيننا من وجود ونسلك درب الفراق الحزين ويذبل ما شاقنا من ربيع تؤرجه نفحة الياسمين وتسكب صحب الأسى وابلا على مرقد في الثرى مستكين فإن كنت بادئ هذا الرحيل فيا حزن روح براها الحنين وإن كنت من قد طواها المدى فيا فجعة لفؤاد الطعين لقد كنت لي سعد هذا الوجود ويا سعدنا بصلاح البنين هم الذخر دوما بهذه الحياة وهم كنزنا بامتداد السنين سلكنا سويا طريق الحياة وإن شابها كدر بعض حين لقد كنت نعم الرفيق الوفي وأنت كذاك الرفيق الأمين لك الحمد يا ربي أن صغتها خدينة دين وعقل رزين تسابقني في اصطناع الجميل وتغبطني في انثيال اليمين فيا زخة من سحاب رهيف ويا نفحة من سنى المتقين حياتي بدونك حر وقر
الله
وأنت على صدق ذات شديد وينفض سامرنا موغلا رحيلا إلى أكرم الأكرمين
الله أنا أشوفك تفاعلت أكثر مع هذا النص، ليش؟ أشوفك تفاعلت مع القصيدة هذه أكثر
يعني طبعا لأنها قضية الحياة.
طيب يا أبو عبد العزيز، أنت أمضيت في النادي الأدبي رئيسا له قرابة 22 سنة تقريبا أو أكثر، يعني أوشكت على أن تصل إلى ربع القرن. لو قال قائل لك، لو قال قائل،
نعم،
لو قال لك قائل أو أطلق واحد هذه العبارة، يعني ما في البلد إلا هالولد يعني 22 سنة يجلس مثلا في رئاسة نادي.
لا بل ما كانت فيه 29 سنة
والله.
نعم
يعني يعني جاوزت ربع القرن
تقريبا يعني.
طيب ما في يعني هل ترى انه هذه المده هل استطعت
لا أحد لا أحد قال لي تنحى نبي نحتف بذلك أحد. هم الذين عينوني الأمير سلمان الذي عينني ويعين الرئيس للنادي. طبعا لم يطلب أحد تغيير رئيس النادي في عهدي، فلحد أنا استمريت رأس النادي والحمد لله كان في عهدي هو العهد المتميز بالنشاط والحيوية. يعني كان الشعراء يأتون للنادي ويشاركون ويسهمون بقصائدهم وأشعارهم في ليال نحددها لهم، ويمتلئ النادي بالمشاهدين والحاضرين المستمعين. يعني كان فيه نشاط حيوي في النادي الأدبي في ذلك الوقت. وكانت رئاستي للنادي بحمد الله رئاسة موفقة، ليس مدحا لنفسي ولكن هذا ما قاله الكتاب والأدباء والمسؤولون الذين أشرفوا على هذا العمل.
إن شاء الله يكون ذخر لك، لكن العادة إن الإنسان يعني كل ما طالت المدة في مكان معين كل ما هو شعر بالملل، أو طبيعة النفس يعني عطائها يصبح يقل فيها. فأنا هذه المدة الحقيقة كانت من الأشياء اللي استوقفتني، كيف هذه المدة الطويلة يقضيها أبو عبد العزيز وما في أحد، ما في تجديد، ما في يمكن. لكن طيب خلينا نتجاوز هذه،
فيها عمل متجدد هو رئاسة النادي، يعني إشراف على النشاطات التي تقام في هذا النادي. وطبعا الإشراف موجود، ونختار دائما الشعراء المتميزين واللي يلقون في النادي قصائدهم وأمسيات تقام وكذا إلى آخره.
طيب في كتاب أنت كتبت الحقيقة من الكتب المميزة والتي ستبقى بعدك وينتفع الناس بها، شعراء نجد.
إيه؟
شعراء نجد
المعاصرون.
أي وهذا الكتاب كتبته أنت وحصلت فيه على ميدالية الذهبية، ميدالية الرياضة الذهبية.
أنا عندي يعني هذا أول كتاب صدر في نجد عبر التاريخ، لم يصدر قبله أي كتاب آخر.
أنا عندي تساؤل.
وطبعا نلت عليه جوائز كثيرة، يعني جوائز كبيرة يعني ملكية وحتى دولية، بعض الدول العربية وتكريم على هذا. طه حسين نفسه وعباس محمود العقاد أهديتهم نسخ من الديوان. طبعا طه حسين أعمى لكن يقرأ عليه.
نعم.
العقاد قال كتابك هذا كتابك هذا أول كتاب يعرفنا على الشعر المعاصر، كنا نعرف شعراء نجد في الجاهلية وفي الإسلام وفي صدر الإسلام واختفوا، وهذا الكتاب عرفنا على الشعراء في نجد في العصر الحديث.
طيب جميل، من أفضل الشعراء من خلال تجربتك وكتابتك هذا الكتاب؟ من أفضل الشعراء في نجد من وجهة نظرك؟ اللي
والله صعب التفضيل واحد على آخر يعني.
طيب سؤال عندي آخر.
نعم.
الآن أين شاعر الجزيرة؟ أين شعراء الجزيرة؟ مصر أخرجت لنا أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.
نعم.
العراق أخرجت لنا الجواهري والسياب. اليمن أخرجت لنا الزبيري والبردوني. لبنان، سوريا، كذلك كل الأقطار.
نعم.
يعني أين شاعر الجزيرة؟ ما في اسم لامع يعني يخرج في هذه الجزيرة؟
والله في شعراء طبعا،
مثل
هم يعرفون، القراء يعرفون من هم الشعراء.
لا بس انا ابغى في حجم يعني شاعر يصل الى اسماعنا مثل ما وصل احمد شوقي ومثل ما وصل فلان ومثل ما وصل فلان.
في فرق بين مثلا احمد شوقي في مصر دولة كبيرة واعلام جيد
ويعني
ينشر نتاجه وينشر قصائده التي يلقي وإلى آخره. ومصر طبعا معروفة أنها الدولة العربية الكبرى وفيها الثقافة.
طيب اليمن
ها؟
اليمن أخرجت شعراء وهي لم تكن في مقدم يعني
واليمن في
إمكانيات مصر
والمملكة أخرجت شعراء في الحجاز وفي نجد وفي الشرقية أخرجت شعراء كثيرين.
طيب عموما يا أبا عبد العزيز أثقلنا عليك وأنت وأنت متعب ويعني تسجل معنا وأنت متعب
لا
ولكن نرجو أن تسامحنا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا يعني أنتم أعنتموني على نفسي في إلقاء بعض الشيء
لا أبداً
من شعري وأنا بعد هذا العمر يعني الذي مر والصحة ليست كما يرام يعني فأنا أشكركم على استضافتي وأشكر المستمعين ومشاهدين أن وعليهم أن يرأفوا بي يعني وأن أقضي عليهم النقد يعني
لا لا أقضي
عليهم اللوم
لا لا أمتعتنا وكنا شاكرين وأنت الذي تكرمت علينا بهذا اللقاء
الله يجزاك
نرجو إن شاء الله لك مزيد من العمر ومزيد من الصحة وأن يكون ما قدمته من شعر وكتابة ذخر لك يوم تلقى الله
ولكم جميعا والمستمعين والمشاهدين وبارك الله فيكم وبارك لكم في أعمالكم ونشاطاتكم.
طيب أيها المشاهد الكريم لم يبقى إلا أن نستودعك الله إلى أمل اللقاء بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكريات من صبانا الأول.